يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نتحدث عن بعض المناهي التي تخص عبادة من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، عبادة تجلب الخير على الإنسان إذا أحسن الإنسان استخدامها، خير الدنيا وخير الآخرة بفضل الله سبحانه جل في علاه. أما الإنسان إذا لم يحسن استخدامها فيحرم نفسه من خير كثير، وكذلك قد إذا تركها وهجرها يعرض نفسه لغضب الله سبحانه والعياذ بالله. لذلك من المهم جدا أيها الكرام أن نراعي هذه المناهي التي تؤثر على هذه العبادة، ألا وهي عبادة الدعاء لله سبحانه جل في علاه. والدعاء هذا أيها الكرام أمر في غاية الأهمية، فهو من عمل القلوب التي يتقرب بها العبد إلى الله، وكذلك من عبادة بالقول وبالفعل يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يراعي قلبه في أثناء الدعاء، فيصرف الدعاء لله وحده سبحانه وتعالى، ولأن هذا أمر يتعلق بالتوحيد لله عز وجل. وكذلك يراعي أنه يبتعد عن مجموعة من النواهي، هذه النواهي لو الإنسان منا تساهل في الوقوع فيها بتحجب إجابة الدعاء. وإن الإنسان وينبغي على الإنسان أنه يحرص أنه هو في أثناء العبادة يكون طائع لله عز وجل، مفرغ قلبه إلى الله عز وجل، لأنه في مقام تضرع لله سبحانه جل في علا، إقبال على الله الغفور الرحيم، يرجو ما عند الله عز وجل. فينبغي على الإنسان أنه في هذه الأثناء أنه يحرص على ألا يقع في المناهي التي قد تحجب الإجابة أو تؤثر على هذه العبادة المهمة التي ينبغي الإنسان أن يراعيها. الدعاء هذا من أهميته أيها الكرام المؤمنون أن هجره حرام، هجر الدعاء في حد ذاته أمر في غاية الخطورة، ويحرم على الإنسان أن يهجر الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ذلك فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون، قال العلماء وقالت أمنا عائشة كذلك، يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، قالت أمنا عائشة نزلت في الدعاء ونزلت في شأن الدعاء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني هجر الدعاء بالكلية يعرض الإنسان لغضب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الإنسان الذي يهجر الدعاء إما يائس أو قانط، إما هذا يعني هذا الإنسان إما يائس من رحمة الله، قانط من رحمة الله، أو متكبر على أن يعبد الله ويدعو الله سبحانه وتعالى، كلاهما مهلك، كلاهما يعرض الإنسان للغضب، يعني إنسان يأس من رحمة الله. تحدثنا قبل ذلك وأن خطورة ظن السوء في الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي. فينبغي على الإنسان أن يظن بالله الخير. بعض الناس يضيق على نفسه، يظن أن ربنا ما يقبلش منه صرف ولا عد. بعض الناس ينظر إلى ذنوبه، ينظر إلى معاصيه، إلى أحواله، يقول: يا أنا ما ينفعش. بل بعض الناس من الخطورة اللي يقع فيها بعض الناس تيجي تقول له ادعي لي مثلا أو ادعو الله، يقولك أنا ده لو أبواب السماء مفتوحة تتقفل لو أنا اللي دعيت. هذا سيء الظن بربه سبحانه وتعالى. لماذا يظن الإنسان هذا الظن السيء؟ مهما وقع الإنسان في الخطأ ينبغي عليه أن يعلم أهمية الإقبال على الله سبحانه جل في علاه، وأهمية وأن الله غفور رحيم، وأن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نحرص على ذلك، فإذا بنا نرجو ما عند الله، ونعلم أن رحمة الله أوسع من ذنوبنا، فنقبل على رحمة الله ونقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نقنط أبدا من رحمة الله عز وجل. يبقى دي مسألة غاية في الأهمية جدا أيها الكرام المؤمنون، أن الإنسان ينبغي عليه أن يستكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وألا يهجر الدعاء. يبقى من الخطأ الأخطاء اللي يقع الإنسان فيها في الدعاء الإنسان يهجر الدعاء لله سبحانه وتعالى، هذا لا ينبغي على الإنسان أن يقع في ذلك. وانظر إلى عظيم رحمة الله بنا لنعلم كرم الله عز وجل وفضل الله الواسع. قال الرسول قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا من رحمة الله، إله رحيم، الله يريد منك أن تسأله ليعطيك عز وجل، يريد منك أن تتقرب إليه وتتزلف إليه وتسأله من خير الدنيا والآخرة. بل النبي يعني حثنا على أننا لما يجي نطلب من ربنا نطمع في الكرم الله وفيما عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. فالإنسان يعظم الرغبة في الله سبحانه وتعالى ويسأل الله من خير الدنيا ومن خير الآخرة ويقبل على ربه سبحانه وتعالى. فعلى قدر إقبال العبد على الله على قدر ما يجد الله عز وجل غفورا رحيما. إذن الله عز وجل رحيم بنا سبحانه وتعالى، يريد منا أن نسأله فيعطينا، وإلا نسأله وإن تركنا وأعرضنا عن سؤال الله عز وجل فالله يغضب على من فعل ذلك. فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي خزائنه لا تنفذ. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إذا سألته يغضب. فينبغي على الإنسان أن يقبل على ربه عز وجل وألا يهجر الدعاء، لأن هذا خطر عظيم، فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن ذلك. ليه؟ لأن ليه ربنا يغضب الإنسان لما ما يدعوش الله؟ لأن داء إما قانت وإما متكبر. كذلك في رفع اليدين بالدعاء كده والإقبال على الله في عدة عبادات، كأنك بتثبت لله الوجود، فغير الموجود لا يسأل. تثبت لله عز وجل القدرة، فغير القادر لا يسأل. تثبت له الكرم، فالبخيل لا يسأل، إلى آخره. فكأن الإنسان يتعبد لله بأسماء الحسنى وصفاته العلى ويقبل على الله ويحقق معنى العبادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فينبغي على الإنسان أن لا يحرم نفسه من هذه العبادة التي تجلب له خير الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه. لكن أحيانا بيتخلف أثر الدعاء، ودي الأمور برضو ينبغي علينا أن احنا نعلمها عشان ما يجيش الإنسان يقول أنا دعوت والدعاء تخلف أثره. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أولا أن الله عز وجل يستجيب لنا ما لم ندعو باسم ولا بقطيعة رحم، يستجيب لنا سبحانه وتعالى ما لم ندعو باسم ولا قطيعة رحم كما سيأتي معنا. فما ينفعش أن أتلبس بأشياء تجعل الدعاء غير مقبول. وكذلك الدعاء نفسه في حال استجابته لها أحوال، إما أن ربنا يعطينا سؤلنا في الدنيا سبحانه وتعالى، يعني الحاجة اللي احنا بنطلبها من خير الدنيا والآخرة، وإما أنه بأن كان في بلاء هينزل على العبد بقدر الدعاء فربنا يرفعه، وإما إن يدخرها الله له لنا يوم القيامة. يعني واحد بيسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة وبيقبل على الله، أو واحد نزلت به حاجة: يا رب اشفني، اشفي مريضي، اشفي كذا، وهو مستشعر التأخر، فأنت يستكثر من الدعاء دعوات يدخرها الله يوم القيامة، ودعوات يرفع الله بها ما شاء أن يرفع من البلاء، ثم يستجيب الله لسؤلك بعد ذلك. فينبغي على الإنسان أن يستكثر من دعاء الله عز وجل. كذلك الإنسان كلما كان إلى الله أقرب كلما كانت الإجابة أقرب، كان على طاعة لله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان على معصية فإن ذلك يبعد الإنسان عن ذلك. هناك بعض الأخطاء أحكام كذلك الإنسان ممكن يرتكبها وهو بيدعو، مناهي المفروض نبتعد عنها في أثناء عبادة الدعاء، ينبغي علينا أن نعلمها وأن نقف عليها، لأن كثيرا من الناس يقع فيها دون أن يستشعر، وهذا يؤثر على الإنسان وعلى دعائه. الدعاء ده عبادة، فينبغي أن احنا نخلص فيه لله سبحانه وتعالى. يبقى ينبغي أول حاجة ان انا اصرفها لله عز وجل عز وجل، وكذلك افرغ قلبي للخالق سبحانه جل في علاه. من الاخطاء اثناء الدعاء اللي الانسان ممكن يقع فيها ايها الكرام، ان الانسان ممكن يدعو على نفسه، يدعو على نفسه او على غيره ظلما، يدعي بطريقه ظالمه على غيره، هذا خطأ. ولذلك ورد النهي، احنا نذكر بعض المناهي في عبادة الدعاء اللي احنا نقع فيها، منها النهي عن دعاء المرء على نفسه او على غيره ظلما. قال تعالى: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا، اي ان يدعو الانسان المتضجر على نفسه وعلى ولده مثل دعائه بالخير، وهذا نوع من الاعتداء. ما ينفعش ان الانسان لما يكون غضبان او زعلان يدعو على نفسه، وده بيقع من كثير من الناس وكثير من الامهات، اذا اغضبها الولد او اغضبتها البنت فاذا بها تدعو عليها، واذا بها تقع في خطر عظيم بمثل هذا، لان ممكن يجاب لها فيه، فتكون قد افسدت الولد وجلبت على نفسها الشر بهذا. ما ينفعش لما وكل لما تغضب واحده مثلا من ولادها فإذا بها تدعو عليهم، فإذا بها ربنا ياخدكم، ربنا يفعل بكم كذا يفعل بكم كذا، أو واحد يدعي على نفسه إلهي يجي لي ويحط لي إلهي كذا إلهي كذا، لماذا هذا؟ هذا خطر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا إيانا من ذلك، قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة إجابة أو ساعة من الله فيها عطاء فيستجاب لكم. ممكن ساعة الدعاء ده يكون ساعة استجابة من الله سبحانه وتعالى فيستجاب له في مثل ذلك، فيحل بهذا الذي دعا نفسه المرض الوبال البلاء، وهو الذي أفسد على نفسه لأنه وافقت ساعة إجابة أو ساعة عطاء يعطي الله سبحانه وتعالى فيها. فالإنسان مهما حدث ومهما غضب ينبغي أن يكون حذر من أنه يدعو على نفسه أو على أبنائه أو على أمواله أو يدعو على غيره ظلما. الدعاء اللي هو الظالم، الإنسان يدعو بأشياء، واحد مثلا ظلم في حاجة بسيطة خلاص يقول رب إني مغلوب فانتصر، واحد ضحك على واحد مثلا في 10 جنيه، رب إني مظلوم فانتصر، خلاص هكذا يدعو أن ربنا يديله حقه أن ربنا كذا. لكن يدعي على هذا الإنسان بزوال دنيا وآخرته، وإنه يا رب ما يقوم أبدا، ويا رب يموت، ويا رب يجراله، ويا رب هكذا. فأحيانا الإنسان يجور في أثناء الدعاء، أو يكون أو واحد كل ما يزعل مع حد يدعي عليه بدون وجه حق. الدعاء الظلم، الدعاء الظلم ده هذا أيضا مردود على صاحبه. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. هذا كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. قال العلماء: لأننا إذا دعينا بحق هم يدعون بظلم. فالدعاء بالحق غير الدعاء بالظلم. المسلم حريص على انه لما يجي يدعو بحق لا يدعو بالظلم. واستفاد منه العلماء ان الدعاء بالظلم مردود على صاحبه لا يستجاب، يعني يدعو باشياء. فهنا من المناهي في مسألة الدعاء ان احنا عندنا نهي ان الانسان يدعو على نفسه او على اولاده او على غيره ظلما، لكن المظلوم واللي له دعوة حقيقية فإذا به دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لكن الإنسان يدعو ظلما وعدوانا يعتدي، واحد يهدد كل واحد لو ما عملتش هدع عليك، لا يصح هذا، وهذا خطر شديد. كذلك من الأخطاء التي نقع فيها في الدعاء والأمور اللي احنا نهينا عنها في مسألة الدعاء وبيتلبس بها كثير من الناس، مسألة التفصيل الزائد في الدعاء وسؤال الله ما لا علم له به. يعني واحد يجي يسأل ربنا حاجة ملوش فيها، يسأل مقام هو لا يحل له أن يسأله، كمقام الشفاعة المحمود الذي هو للرسول صلى الله عليه وسلم، يسأل الله الوسيلة، وهي منزلة لا تنبغي إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فواحد يسأل المقام المحمود، يسأل الوسيلة، يسأل نفسه كده، دي حاجة لا تحل لك هذا. كذلك تفصيل الزائد، إنسان اتقوا له وأجمله في الطلب، إنسان يجمل في الطلب مع الله سبحانه وتعالى عشان يستكثر من العلية المفيدة. لكن بعض الناس بيفصل تفصيلا زائدا يوقع نفسه في الحرج. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول، شوف بقى بيدعي يقول إيه وهو بيدعي، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا أنا دخلته. يعني بيقول يا رب أنا عايز أخذ قصر أبيض على يمين الجنة وأنا داخل، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. يعني هذا تفصيل زائد في الدعاء. فقال له، فلما سمعه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور. يعتدي يعني إيه؟ يسأل شيء مش من حقه أنه يسأله، ما لا علم له به، أو أنه يفصل تفصيل زائد زيادة عن اللزوم، وهذا أيضا من الخطأ اللي يقع فيه بعض الناس. لكن يسأل الله الجنة ويستعذ بالله من النار، لكن ما يفصلش التفاصيل الزائدة في أثناء الدعاء. ذلك عن ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في أثناء دعائه وهو يدعو، اللهم كان يقول كنت إذا دعوت أقول، أو سمعني أبي وأنا أدعو أقول اللهم إني أسألك الجنة وحورها وكذا وكذا، يعني تفاصيل جائدة في الجنة، اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال يا بني سل الله الجنة واستعذ بالله من النار، فإنك إن أعطيت الجنة أعطيت الجنة وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت من النار وما فيها. هكذا هو ده الأدب في أثناء الدعاء، إن في مقام تعبد لله أنا عبد واقف بين يدي سيدي ومولاي. ذلك من الأمور المهمة في أثناء الدعاء إن الإنسان يكون مستشعر العبودية لله، ذل بين يدي الله، خضوع لله عز وجل، عبد تقف أمام مولاك وتعظم الرغبة في الله وتعظم الله عز وجل في أثناء الدعاء. وهذا مهم جدا في كل العبادات. يعني لو إنسان عايز يخشع في أي عبادة عليه أن يراعي مسألة تعظيم الله عز وجل في هذه العبادة. على قدر ما نعظم الله في العبادة على قدر ما يأتينا الخشوع وما يأتي القبول من الله سبحانه وتعالى. ذلك في أحد طرق المسيء لصلاته الذي كان بيصلي نقر الديك كده يقوم ويقف ويقوم ويقف، قال صلى الله عليه وسلم ألا يتقي هذا ربه، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. يعني اعرف انت مين واقف قدام مين. عبد تقف أمام سيدك ومولاك أمام الإله سبحانه جل في علاه، فينبغي أن نستشعر مقام العبودية ونعظم أمر الله على قدر وجود التعظيم في القلب، على قدر ما يأتي الخشوع ويأتي القبول من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التفصيل الزائد بقى يتنافى مع هذا الخشوع، التفصيل الزائد يتنافى مع الإجلال والتعظيم. فالإنسان سل الله الجنة فإنك إن أعطيت الجنة أعطيت الجنة وما فيها، واستعذ بالله من النار فإنك إن عزت من النار أعزت من النار وما فيها. فليت هؤلاء الذين يستكثرون من التفصيل الزائد في الدعاء يراعون ذلك، سيما أنه خطأ يقع فيه بعض الأئمة وبعض الخطباء في أثناء الدعاء. فالتفصيل الزائد هذا من الأمور المنهي عنها، فينبغي على الإنسان أن يراعيها. في مسألة مهمة جدا برضو بيقع فيها كثير من الناس دون أن يشعر، ودي مسألة قد يعني تقف عائقا أمام قبول الدعاء، إن الإنسان يترك الدعاء حال اليسر ويدعي في الشدة بس، ما تلاقوهوش ده بيقف بين يدي الله يدعي ويخشع إلا في الشدة بس. طالب ما يخشعش في الصلاة ولا في الدعاء إلا في عرب الامتحانات. إنسان قاله مرض أو قال شيء يخشع في الدعاء في أثناء ذلك وهكذا. الأصل الإنسان يدعو الله في كل شيء, في اليسر والعسر, في المنشط والمكره, في كل شيء يدعو الله. فقد ورد النهي عن هجر الدعاء حال اليسر والرخاء, الإنسان يهجر دعاء اليسر والرخاء ويدعو بس في الشدة فقط, ورد النهي عن ذلك. فقال الله سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى على من يهجر الدعاء في حال اليسر. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه, وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما, يدعي في كل أحواله. طيب فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه, كأنه ما كانش بيدعو وكان بيتزلف وكان بيتقرب إلى الله. وده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم, من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته, يعني لما يعمل عبادة كان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. وقال الله لعبد الله بن عمر, قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فالإنسان ينبغي عليه حتى في السنن والنوافل لما يتقرب إلى الله يحاول يتقرب بشيء دائم وثابت. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل, فإن هو كان عمل قليل بس إنسان مدوم عليه هذا له أجره. يعني مثلا إنسان طول السنة ما بيصليش قيام ليل إلا في شهر واحد فقط, في شهر رمضان يصلي كل ليلة 11 ركعة مثلا, وإنسان آخر مداوم على ركعتين قيام ليل مع ركعة للوتر طول السنة, أيهم أكثر عملا وأكثر اتصالا بالله؟ المداوم على ركعتين وركعة, ولا اللي صلى شهر واحد كل يوم 11 ركعة ورجع هجر هذا؟ إذا استكثر الإنسان من العمل وداوم فبها ونعمت, لكن إنسان ينبغي أن يكون بصيرا بنفسه يأخذ الشيء ليداوم عليه. فكذلك الإنسان في حال الدعاء لله سبحانه وتعالى لما جي أدعو الله عز وجل يبقى أنا أدعو وأكون حريص إن أنا أستمر على دعاء الله. ليه؟ لأن الدعاء في ذاته عبادة. إحنا لسه قايلين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والآية قبلها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, فعبر عنه بالعبادة. فإذا كان العباد الدعاء عبادة فينبغي أن أنا أتلبس بهذه العبادة, ما حاولش أن أنا أبتعد عنها, ما حاولش أن أنا أقصر فيها, أن أنا أستكثر منها. يبقى مجرد الدعاء عندي أجر من الله, ما بالك ويتحصل عليه خير الدنيا والآخرة كما ذكرنا, دعوات تدخر ليوم القيامة, دعوات يرفع الله بها ما شاء الله أن يرفع من البلاء, دعوات تعجل لنا في الدنيا ويأتينا الخير والفضل من الله الكريم الرحيم الودود بعباده سبحانه وتعالى. يبقى لماذا نحجب الخير عن أنفسنا أيها الكرام؟ ذلك كان أثر عن عمر أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فإجابة الله تتأتى لعبده بفضل هذا الظن في الله. لكن الإشكالية إن الإنسان يوفق للدعاء في أشياء بسيطة تجلب على الإنسان الخير, لكن أحيانا الإنسان ما يوفقش إليها, يبقاش موفق فلا يوفق إليها. فينبغي على الإنسان يكون حريص على أن يوفق في العبادة, يوفق في الطاعة, يكون مقبلا على ربه سبحانه جل وعلا في جميع أموره وجميع أحواله. فهذا أمر مطلوب منا أيها الكرام المؤمنون. طيب إذن الإنسان في أثناء الدعاء ما يجيش يدعو في حال اليسر ويترك في الحال الأخرى, إنما ينبغي الإنسان أن يراعي الدعاء في جميع الأوقات. هذا أمر غاية في الأهمية أحبتي في الله. فاصل ونعود لنكمل بقية المناهي الواردة في شأن الدعاء. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. سنعود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا أحبتي في الله وما زلنا مع بعض المناهي التي يقع فيها كثير من الناس في شأن الدعاء وهي تؤثر على إجابة الدعاء، منها أن الإنسان يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، هذا أمر منهي عنه أساسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فلا يحل الإنسان يدعو قطيعة الرحم إفساد في الأرض وأمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يحل الإنسان أنه يدعو بقطيعة رحم أو يدعو بمعصية. واحد رايح يعمل معصية، رايح يشرب مخدرات، يقول يا رب استرها، سبحان الله، يدعو بإتمام الاسم، يدعو بمعصية. إنسان يتلبس باسم أو بمعصية معينة ويدعو الله سبحانه وتعالى بإتمام هذا الأمر، فالدعوة أو يدعو بمعصية كقطيعة الرحم، قطيعة الرحم في ذاتها معصية، فهذه أيضا معصية. يدعو ظلما على أشخاص كما ذكرنا، هذه معصية. فهكذا، فينبغي على الإنسان أن يعلم أنه يتعبد لله بالدعاء، ويعلم أنه يقف بين يدي الله سبحانه فيعظم الأمر وينتقي الألفاظ التي يتحدث بها ويقبل على الله بقلبه وهو خاشع لله سبحانه جل في علاه. كذلك من الأخطاء النهي عن تعليق الدعاء. تعليق يعني يقول يا رب اغفر لي إن شئت، يا رب لو عايز تغفر لي اغفر لي، لو عاوز تديني اديني، لو أنت تريد هذا افعل لي. هذا ليس لك أن تدعو بهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. وفي لفظ لمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. عظم الرغبة في الله، ظن الخير في الله، يشو يا رب لو شئت تديني، الله لا مستكره له عشان تقول هذا الكلام. لكن ما ينفعش علق الدعاء، انما اجزم بالدعاء: يا رب اغفر لي، يا رب اعطني، يا رب اسالك من خير الدنيا من خير الاخره، اسالك الفردوس الاعلى من الجنه، اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اجزم بالدعاء وادعو وعظم الرغبه في الله، فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه سبحانه وتعالى. يبقى نراعي هذه المساله. مساله برضو المشكله اللي بيقع فيها بعض الناس مساله استعجال الاجابه. واحد مستعجل، عاوز اول ما يرفع ايديه كده يلاقي السؤال بعد ما ينزل ايده. بعض الناس كده، ويظن بقى ان هو لو الدعاء ما بدام دعا وما جالوش سؤله في الحال، فان ده يبقى ده معناه ان ربنا مش راضي عنه او مش قابل منه الدعاء او الى اخره. ده اسمه استعجال للدعاء. الله عز وجل له سنن في كونه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقدر الأمر وييسر الأمر على حسب علمه سبحانه وقدرته سبحانه جل في علاه، وله سنن كونية. فلا ينبغي على العبد ان هو يدعو ويستكر. اللي مش معنى ما ينفعش اقول ان ما تلزمش الله، مش معنى انك دعيت انك ألزمت الله بالإجابة والعياذ بالله. ودي من العقيدة الفاسدة اللي عند المعتزلة، اللي بيظن ان هو يصح للعبد انه يلزم الله بشيء. الله لا يلزم بشيء من العبد، لكن الله هو الذي يوجب على نفسه الأشياء تمننا وتفضلا سبحانه جل في علاه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فقالوا: وما العجل يا رسول الله؟ قال: أن يقول العبد قد دعوت، قد تحوت، فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويذر الدعاء. ده واقع لكثير من الناس، يقول لك: يا ده انا دعيت كثير قوي وقعدت ادعو الله سبحانه وتعالى مره واثنين وثلاثه ومش شايف اثر للاجابه. احنا هذا اولا من جهل الانسان بطرق الاجابه. احنا لسه قايلين الرسول بين لنا الاجابه على اضرب منها اعطاء سؤالك اللي انت تطلبه في الدنيا. لكن ايش ادراك ما جايز يكون ادخر لك رفع عنك بلاء كان ينزل بقدر الدعاء، مصائب اترفعت عنك اشد من اللي انت تساله. كذلك الانسان في اثناء الدعاء برضو ممكن يستجاب له بذلك كما ذكرنا قبل ذلك، بان الله يدخر له في يوم القيامه. فان تستكثر هو في ذاته عباده، وينجينا الخير من ربنا عز وجل بعد ذلك. لكن الانسان يقول يستحسر، كذلك انه يظن ان ربنا ما دام ما استجابلوش يبقى ربنا مش راضي عنه. ودي خطأ عند كثير من الناس في الجملة، انه هو يظن ان عطاء الله في الجملة علامة على رضا الله. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانه. الجواب كلا، الامر مش كده. في اختبار من الله سبحانه وتعالى، العبد مختبر بالسراء وبالضراء، فالسراء اختبار والضراء برضو اختبار. المطالب ان انا اشوف انا واجبي ايه امام السراء، ان انا اقوم ان انا اشكر ربنا سبحانه وتعالى، اقوم بواجب الشكر يبقى الحمد لله اديت العباده المطلوبه مني في الوقت ده. طيب في اثناء الضراء المطلوب مني ايه؟ الصبر. الصبر، فالانسان على قدر ما يصبر ويحتسب على قدر ما ياتيه الاجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك في لطيفة كده في شأن الدعاء العلماء بيذكروها في هذا الباب، وهي مهمة جدا ينبغي علينا أن نراعيها في أثناء الدعاء، وهي أن الإنسان بيظن أنه ما يستجبش إلا للطائع بس في الجملة. يعني أيوة ده صح، الطائع يستجاب له، لكن أحيانا قد يستجيب الله عز وجل لكل من يسأله على أي حال كان. يعني كل ما يسأله هو المقصود لكل أحوال السائلين، يعني ممكن يستجيب للطائع مرة ويستجيب أحيانا للكاف. يسأله من في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والأمر في العطاء كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إبليس هو أعدى أعداء الله، سأل الله عز وجل سؤالا فاستجاب الله له. قال في أثناء سؤاله قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. هنا العلماء يذكروا يقولون هو سأل الله سؤال لكنه لا ليستعين به على طاعة الله، عشان برضو نحسن النية وإحنا بنسأل ربنا. لما بيسأل ما بيسألش ربنا سؤال عشان يستعين به على طاعة الله، إنما يسأله ليزداد غواية، فلسقوطه من عين الله استجاب لسؤله ليزداد غواية فيزداد عذاب في الآخرة. لكن وليه وحبيبه ممكن يسأل سؤال فيه هلاكه أو فيه نقص له في المعصية، لو استجاب له فممكن ربنا لا يستجيب له لهذا السؤال، لأنه ممكن يعطله عن ربنا سبحانه وتعالى، فيظن الجاهل بربه أن الله أعطى غيره ومنعه على الرغم من أنه منعه صيانة وحفظة. يعني ممكن ما يستجيبش لك يا ولي يا أيها المصلي القائم الصائم الطائع صيانة وحفظة. فاستجابة الله عز وجل لها أضرب أولا، ثانيا الله سبحانه وتعالى حكيم عز وجل، فينبغي عليك أن تعلم أن الله له الحكمة البالغة في كل شيء يفعله. فمهما أنت فعلت من خيرات ودعوت إياك أن تستحسر، لأن ممكن يكون سؤالك ده في شر ليك في الوقت ده فيؤخر ليك بعد ذلك، أو يأتيك في وقت ده لو جالك في مثل هذا الوقت. يبقى إذن المطلوب ده نعمل اللي علي. وصحيح في الجملة إجابة الدعاء للطائع، لكن أحيانا الإنسان لما بيسأل ويكون سقط من عين الله سؤال ويكون هذا الليل يستعين به على طاعة الله فقد يجاب، أحيانا قد يستجاب له في ذلك، فينبغي أن نخشى من مثل ذلك. وفي حاجة اسمها استدراج للعاص، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله يعطي العبد على معصيه فإنما ذلك استدراج. فممكن يكون في عطاء فإياك تظن إن العطاء مجرد العطاء علامة رضا من الله سبحانه وتعالى، في خطأ كبير جدا بيقع فيه بعض الناس. فينبغي إن إحنا نحسن النية وإحنا بندعو، حتى لو بدعو في شيء دنيوي، يا رب يعني أنا عايزة عشان أستعين بها على طاعتك، اديني هذا السؤال الذي أسأله إن كان شيء دنيوي وسع لي في رزقي يا رب، اشفني يا رب لأستعين على طاعتك، لأستكثر من طاعتك، لأفعل الخير. الإنسان يكون حريص على أنه يحسن النية، فهذا له أثره أيضا في استجابة الدعاء، إن أنا كنت بسأل الله لأعان على الطاعة مش لمجرد الدنيا وحسب. والإنسان يسأل من خير الدنيا والآخرة يجد الخير كثير. يبقى الخطأ أن الإنسان يستحسر ويترك الدعاء. لنا في نبي الله يعقوب الأسوة الحسنة ظل يدعو الله سبحانه وتعالى منذ أن ألقي يوسف في غيابة الجب إلى أن أصبح على خزائن الأرض. سبحان الله، ظل يدعو الله سبحانه وتعالى كل هذه الفترة. لماذا؟ لما كان يعاتب ويفند ماذا كان يقول؟ كان يقول: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هكذا، فالإنسان العالم بربه سبحانه وتعالى إذا به لا يستحسر أبدا ويترك الدعاء، يظل يدعو ويدعو ويدعو ليؤجر عند الله سبحانه جل في علاه. هكذا كذلك أيها الكرام، النهي عن غفلة القلب عند الدعاء. الدعاء مش مسألة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني كذا كلام، مجرد كلام كلام وفقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل ساه. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل ساه. فهنا خطر شديد، إن الإنسان هو بيدعو يبقى قلبه ساهي في عموم الدعاء وعموم العبادات. فهنا الأجر، يعني مثلا الصلاة الأجر على قدر الخشوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما كتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا على قدر خشوع الإنسان في الصلاة. فعلى قدر ما يخشع على قدر ما يزداد الأجر، على قدر حضور القلب. كذلك في الدعاء الإنسان يكون مستحضر عباد، أنه يتعبد لله، أنه عبد لله، ملك لله، ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى. يستحضر التضرع والاستكانة وذله وخضوع لله عز وجل. على قدر هذا الاستحضار على قدر ما تكون الإجابة. واعلموا، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساه لا. فينبغي على العبد أن يراعي هذه المسألة. كذلك ينبغي هناك النهي عن الإنسان يدعو على نفسه بتعجيل العقوبة في الدنيا. أحيانا الإنسان بجهله ببعض مسائل الدعاء وبعض الألفاظ المفروض ما يتلفظ بها ممكن يدعو على نفسه بالشر، وهذا خطر شديد على الإنسان. وينبغي على الإنسان أنه يحرص ألا يقع في مثل هذا. يعني ليسر عن الإمام أحمد أنه استمع إلى رجل يقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، لا تحوج لحد أبدا في التعامل. فقال الإمام أحمد: هذا رجل دعا على نفسه بالموت. ليه؟ لأن ربنا جعل بعضنا لبعض سخرية، لازم نحتاج للتعامل مع الآخرين. اسأل الله ألا يجعل حاجتك عند ظالم، عند باغي، عند بخيل، عند كذا. اسأل الله ألا يجلك لخلق الله، أن يوسع عليك ماشي، لكن ما يكونش لفظ فيه معناه أنك ما تتعاملش مع الخلق، لأن ده معناه أنك تسأل الموت. فينبغي الإنسان هو ينتقي الألفاظ وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو من قلبه. كذلك ما يدعوش على نفسه بتعجيل العقوبة في الدنيا، ده برضو خطر وخطأ عليه. ليه؟ لأن الإنسان لا يطيق ذلك. يا إخوانا، إحنا بنعمل الطاعات وربنا أمرنا إن إحنا نعمل الطاعات لأنها سبب لدخول العبد الجنة، وليست ثمنا لدخول العبد الجنة. أصل ثمن للجنة دي ما نطقوش. هكذا: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل خيل ولا أنت، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل سبحانه جل في علاه. فالإنسان من المحال أن يصل بعمله إلى ذلك. فالعمل مش ثمن للجنة، إنما سبب. فإحنا بنعمل الأعمال تكون سبب لدخول جنة الله سبحانه جل في علاه. فما جيش ندعو بأن لو كنتم عاقبي في الآخرة عجل لي. هذا حدث عند النبي والرسول نهى عن ذلك. فعن وثم الدعاء بالعذاب ده من شيم الكفار، ما نبغيش ان احنا نتشبه بهم في ذلك. قال الله: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب. فينبغي ان احنا نفعل ذلك. وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجل، يعني رجل مريض راح زاره من المسلمين، واذا به قد خفت فصار مثل الفرخ، اصبح
كده ضعيف جدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله تسأل الله شيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال الرسول: سبحان الله، سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيقه. هل قلت: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم دعا الله له فشفاه. فهكذا دعا الله له فشفاه، أي الرسول دعا الله سبحانه وتعالى لهذا المريض فشفي بفضل الله. إذا الإنسان بغش يدعو نفسه بالشر، يدعو بتعجيل عقوبة الآخرة الدنيا، هذا لا يطيقه الإنسان أيها الكرام المؤمنون. فعلينا أن نراعي هذه المسألة أحبتي في الله. يعني هناك بعض المناهي المهمة، لأن الدعاء ده عبادة احنا كلنا بنحتاج إليها ولازم نعرف المناهي اللي فيها. فهناك بعض المناهي الأخرى في شأن الدعاء إن شاء الله نكملها في لقاء آخر نظرا لانتهاء الوقت. وأسأل الله جل في علا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.